الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة وباب صفة الوضوء 49:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا والمستمعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه، وروى مسلم عن قتيبة عن خلف ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم أنه قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
هذا الحديث حاولنا أن نشرحه في الجلسة الماضية ولكن ضاق علينا الوقت، ولذلك نعيد شرحه، نسأل الله التوفيق. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وروى مسلم عن قتيبة إلى آخره، إلى أن قال عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ. وكأن يعني سياق القصة يوحي بأن أبا هريرة لم يعني يشعر به، لأنه قال فيما سيأتي أنه لو علم أنه هنا ها هنا ما فعلها. فسياق القصة يوحي بأنه ما كان يعلم أن هذا الرجل أبا حازم خلفه. يقول: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ هذا الاستفهام يعني كأنه استفهام إنكاري، يعني لأنه رأى وضوءا لم يعهده ولم يعرفه. فقال: يا بني فروخ، هذه قالوا بأنها اسم رجل، فروخ هذا من ولد إبراهيم، ويقولون أن له نسل كثير من العاجم وهم في وسط الديار، وفي هذا إشارة إلى أن هذا من الموالي، والموالي يكثر فيهم الجهل، ولذلك خشي أن يقلد في هذا، ولذلك اعتذر. وسيأتينا إن شاء الله في الفوائد ما يعني يستنبط من هذا الحديث. وقال: يمد يده يعني بالوضوء، يمد يده بالوضوء، يمد الوضوء إلى الإبط، الإبط ومفصل العضد. أو تقدم لنا أنه ما تحت العضد، وقال بعضهم بأنه الذي لا يرى إلا أن ترفع اليد، لا يرى إلا أن ترفع اليد، وتقدم هذا أشرنا إليه. فمعنى يمد يده أي بالوضوء، يعني يوصل الوضوء إلى الإبط، إلى الإبط. قال: يا بني فروخ، وهذه يعني من فقه الصحابة وأيضا يؤخذ منها أنه اجتهاد منه، يعني هو كلف نفسه شيئا ما زائد على المشروع في الوضوء والمطلوب منه في الوضوء. ولذلك يقول: يا بني فروخ، لو علمت أنكم
ها هنا.
أيوة نعم، يا بني فروخ، أنتم ها هنا. وكلمة أنتم يظهر توحي بأنه أكثر من واحد، لكن الذي روى القصة هو واحد. لو علمت أنكم، وهذه أيضا أنكم هذه جمع، ها هنا ما توضعت هذا الوضوء. وهذا يعني يدلك على أن هذا الوضوء كان، هذا الزيادة في الوضوء كان اجتهاد منه، من أبي هريرة، وأنه فسر قوله صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فهو اجتهاد منه، أراد أن يمد هذه الحلية ويطيلها حتى وصل، لكن هذا اجتهاد منه، ولم يعرف عن أحد من الصحابة، ولم يعرف أيضا عن إلا قليل رواية عن بعضهم. والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بينوا حده، قالوا: حتى غسل يده حتى أشرع في العضد، يعني أخذ رأس العضد غسله مع الذراع حتى أشرع في العضد. وتقدم معنا حديث هذا الوضوء: فمن زاد فقد أساء وظلم، أساء وظلم. فهذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: وأراد أبو هريرة ها هنا الموالي، يعني عندما قال أنتم ها هنا، والخطاب كان لأبي حازم، لكن هو أراد الموالي وليس يعني، وهذا أبو حازم هو الأعرج وليس هو سلمة بن دينار، هذا غيره الفقيه، ذاك فقيه. قال: تبلغ الحلية، الحلية في الأصل هي الزينة، والمراد هنا البياض الحاصل من الوضوء، كما تقدم معنا أنها الأمة يأتون غرا محجلين، الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين، إذا وهذه هي الحلية المقصودة هنا، يعني الزينة البياض الحاصل للمؤمن يوم القيامة من ماذا؟ من أثر الوضوء، لأن جاء تقدم معنا أنتم الغر المحجلون، والغر الغرة أصلها بياض في جبهة الفرس، والحجل هو بياض في القوائم، قوائم الفرس الأربعة. ثم هذا الحديث يفيد بأنه ينبغي لمن يقتدى به، وسنشير إلى هذا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ينبغي لمن يقتدى به أن لا يفعل أمام العامة وأمام الجهال ما يترخص هو فيه، ما يعني إذا كان يريد أن يترخص برخصة أو لضرورة أو لحاجة أو تشدد، أراد أن يشدد على نفسه، فإنه لا يفعله أمام الجهال خشية أن يترخصوا بترخصه ويستمروا على ذلك، أو يعتقد ما يفعله هو الواجب، فيكونون قد اعتقدوا ما ليس واجبا واجب. فلذلك يعني أبو هريرة قال هذا، وقال وهذا يدلك على ماذا؟ يدل على كما ذكرنا سابقا على أمرين. الأمر الأول أنه اجتهاد منه، لو كان عنده سنة في هذا كان قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، ولكن لم يقل. فأفاد الثاني أنه كما قلنا في الفقرة الأولى أنه لا ينبغي لمن أراد أن يعني يشدد على نفسه أو يترخص برخصة أن لا يفعلها أمام الجهال حتى لا يقتدوا به. مثل هذا يعني مثل قول أبي هريرة هذا جاء عن ابن عباس، قال ابن عباس في عرفة يوم عرفة دعا أخاه عبيد الله بن عباس فإلى طعام، دعاه يريد أن يأكل معه ويعطيه طعام، دعاه إلى طعام في يوم عرفة. وأنتم تعرفون أن السنة في يوم عرفة أن يفطر أو أن لا يصام يوم عرفة لمن كان بعرفة، لكن هو سنة صيامه لغير أهل عرفة، سنة صيام يوم عرفة لغير الواقفين بعرفة غير أهل عرفة. أما أهل عرفة فالسنة في حقهم الإفطار. قال ابن عباس دعا كما قلنا أخاه عبيد الله يوم عرفة إلى طعام، قال إني صائم، عبيد الله قال إني صائم، قال إنكم أئمة يقتدى بكم، يعني الصحابة، إنكم أئمة يقتدى بكم، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بحلاب في هذا اليوم فشرب منه. وروي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في سنن البيهقي من طريق مالك وهو في الموطأ أيضا، ونصه أن عمر بن الخطاب رأى طلع يعني حرص، رأى عمر رضي الله عنه رأى طلحة بن عبيد الله أو رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا. وبعض الأنواع الصباغ ممنوع كالزعفران ونحوه، لكن الذي الرائي والجاهل لا يفرق، يرى اللون ولا يدري ما هو، كما سيأتي في جواب طلحة. قال رأى على طلحة ابن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة، ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر، المدر نوع من الطين من الأرض. فقال عمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة حتى لا يقع الناس فيها، حتى لا يقع الناس في المحظور. إذا كان هذا الصبغ ليس مما هو ممنوع على المحرم، لكن الرائي له ما يدري، يرى أن هذا كل مصبوغ هو يعني جائز لفعل الصحابي. وهذا الحديث فيه دليل على فضيلة الوضوء، وهو فضل عظيم أجره حيث أن عظيم أجره حيث أن حلية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء، لكن هنا حيث يبلغ الوضوء المشروع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يجتهد الإنسان ويفعل شيئا لم يثبت به الدليل. أنما جاء في زيادة أبي هريرة في وضوئه حتى بلغ إبطه هو اجتهاد منه، وفهم فهمه من الحديث، بل يعني يكاد يقر بأن هذا زائد على قوله لو علمت أن أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. وأيضا يدل على هذا المعنى رواية أبي زرعة عند البخاري عن أبي هريرة، أبو زرعة يروي عن أبي هريرة وهو في صحيح البخاري: ثم دعا بتور، يعني أبا هريرة دعا بتور، والتور تقدم معناه في الغالب هو يكون من الحجر، إناء من الحجر، وقد يطلق على غيره كما تقدم. فقلت: فغسل يديه حتى بلغ إبطه، هذه في البخاري. فقلت: يا أبا هريرة، أشيء سمعته، انظر كيف التدقيق، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: منتهى الحلية. فهذا نص على اجتهاد منه، يعني يريد أن يكون منتهى الحلية هنا. لكن الجواب عن هذا كما يقول أهل العلم أن هذا فهم لأبي هريرة. وقبل هذا أن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، لكن المراد أي وضوء؟ المشروع، الوضوء الشرعي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المحدود في كتاب الله سبحانه وتعالى إلى المرافق: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فمحدود في كتاب الله الحد. وتقدم معنى أن إلى هنا بمعنى مع، وليست لمنتهى الغاية، بل إلى المرافق معنى مع المرافق. هذا الدليل من يقول أنه لا بد من غسل المرفق حتى يشرع كما في الحديث. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هذه الآية بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، والسنة مبينة، يعني من وظيفتها أنها مبينة للقرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله. فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاوز المرفقين، لم ينقل، هكذا قال العلماء. والكعبين في الرجلين، المرفقين في اليدين والكعبين في الرجلين. والحديث في هذا تقدمت في وصفه. الثاني من حيث النظر ومن حيث اللغة أن الحلية إنما تكون زينة أين؟ في محلها، ومحلها هو الساعد والمعصم. الحلية لا توضع في العضد هنا. في زمان قالوا شيء اسمه المعضد من فضة يجعلونها هذا، لكن ما هو، ليس معهودا. إذن الحلية إنما تكون زينة في محلها، في محلها التي عرفت فيه، وهو الساعد والمعصم، لا في العضد والكتف، لا في العضد والكتف. واقرأ.
ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه.
أدب، هذا أدب النبوة: الأكل باليمين، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا الأدب النبوي، أدب الذي أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة من بعده. كان النبي يعجبه، في رواية أخرى للبخاري، هذه موجودة، هذه بهذا اللفظ عند البخاري، وفي رواية أخرى أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع. رواية في صحيح البخاري برقم 5926، قال: أنه كان يعجبه التيمن يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه ما استطاع، وهذه فيها فائدة. ولفظه عند مسلم: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب، وهذه نستفيدها في معنى يعجب، يعني يعجبه هنا بمعنى. ولذلك إذا أردت أن تفهم الحديث حاول أن تجمع ألفاظه، فستجد في كثير أن لفظه رواية أخرى لفظ رواية أخرى يفسر الرواية التي أنت تدرسها. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وفي لفظ له أيضا لمسلم ثاني: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره. وفي رواية عند أبي داود: وسواكه، وهي رواية سندها صحيح. إذن هذه ألفاظ الحديث. أما معاني الكلمات الواردة فيه، فأول كلمة هي كان يعجبه، أي يسره ويحبه، كما في رواية مسلم التي أشرنا إليها: يحب التيمن، يحب التيمن، يعني النبي يعجبه هنا بمعنى يسره ويحبه كما في الرواية الأخرى. أما التيمن فمعناه الابتداء، الابتداء باليمين، الابتداء في اليمين باليمين. وهذا يفيد يعني قوله كان هذه تفيد الاستمرار الغالب، فكان هذا أقل شيء أنه، وأيضا يدل على أنه ربما ترك ما استطاع، كلمة ما استطاع. طيب، فقال هذا يدل على، يفيد محافظته في الغالب على هذا. وهذا معروف في لغة قريش. عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. ثم جاءت أكدت بكل، ثم جاءت وقالت إلا قليلا. فهذا يفيد أنه ينظر في القرائن، إن كان القرائن تدل على أنه مستمر عليه وأن هذا دائما عنده قلنا به، وإن كان هناك قرينة تدل على أن المراد الغالب أيضا يقال به، وهذا هو يظهر أنه من هذا الباب إن شاء الله. قوله في الحديث: في تنعله، أي في لبس نعله، في يبدأ باليمين. السنة في النعال أن عند اللبس يبدأ باليمين، وعند الخلع يبدأ باليسار، فتكون اليمين أولهما لبسا وآخرهما فسخا، فتبقى هي الأخيرة في التنعل. وفي ترجله، أي في تسريح شعره، والنبي كان صلى الله عليه وسلم يعتني بنظافة شعره ودهنه وإصلاحه. وطهوره، الطهور بالضم كما قلنا هو الوضوء، يعني الوضوء والغسل. الوضوء الطهور هنا ما العملية، يعني المصدر عملية التطهر. والطهور هو ما يتطهر به بفتح الطاء، ما، وهذا تقدم معنا فرق بين الطهور والطهور. مثله السحور هو الطعام، لا هو هو نعم الطعام السحور المادة، والسحور بالضم هو عملية الأكل، عملية السحور، ومثله الصعوط والصعوط والوجور والوجور. وفي شأنه كله، وفي شأنه كله جاءتنا كله هذه التي تقدمت في الصيام. هذا تعميم في شأنه كله، تعميم بعد تخصيص. أول يعني خصصت، قالت في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وطهوره، وهذا تخصيص. ثم جاء العموم في قوله كله، لكن هذا العموم مخصوص، هذا العموم مخصوص فيما يعني خصصه ما ورد الشرع والنص بأنه يبدأ فيه باليسار، يبدأ فيه باليسار، فهو في جميع أموره الأمر هو الشأن، يعني جميع شؤونه صلى الله عليه وسلم، في لبسه، في أكله، في شربه، في دخول المسجد، طيب في شأنه كله. هذا كما قلنا العموم مخصوص بما جاء في النص أنه يفعل باليسار. وأكتفي بنقل كلام طويل في هذا مفيد للإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، إذ يقول: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم، يعني قاعدة في البداية، قاعدة شرعية، فالذي يبدأ به من يمين أو يسار، يقول القاعدة هي ما كان من باب التكريم والتشريف، كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه، هذا كله كلام النووي، ونتف الإبط وحلق الرأس، وحلق الرأس هو قال كا ولا لا؟ طيب نسيت الكلمة المعطوف عليها، ما كائي ونعم كلبسي ها؟ ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه، يعني هي كثيرة، فهذه وما في معناها قس عليها، والشرع لا يفرق بين متماثلين للحكمة. يقول مما هو في معناه يستحب فيه التيامن، وأما ما كان بضده، بضد التكريم والتشريف، كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها، هذا لكرامة اليمين وشرفها. طيب نريد دليلا منصوص، يعني نريد نصا في هذا. تقول حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك، هذا واحد دليل. طيب حديث عائشة أيضا دليل آخر، كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. هذه دليل تلك القاعدة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله. إذن الحديث دل على تقديم اليمين في الأمور المستطابة، الأمور المستطابة. يستحب تقديم اليمين فيها. والبداء باليسار للخلاء وما كان من أذى ومن الأمور المستقذرة. قال النبي النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء. يعني ما حكم هذا التقديم والتأخير؟ ما حكمه؟ هل هو واجب؟ قال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفها فإن فاته الفضل وتم وضوءه. يعني لا 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 قد يفهم من هذا أنه واجب، لا، هو هذا سنة، لكن من حافظ عليه حصل له الفضل وإسباغ الوضوء ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو تركه لكان وضوءه صحيحا مجزيا وتصح الصلاة به. وقال ابن قدامة في المغني: وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف فيما علمنا في استحباب البداءة باليمنى، في استحباب البداءة باليمنى، وليس ذلك بواجب. ولكن إذا قيل ليس بواجب، يعني يبقى الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت هذا المتوضي هو متوضي، إن بدأ باليمين أو بدأ فتابع النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ باليمين. طيب، 51.
قال رحمه الله: وعن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، رواه مسلم.
توضأ، يقول المغيرة بن شعبة، والحديث له قصة، توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. انظر الواو هذه لها معنى، فمسح بناصيته، وإعادة العامل نقول ومسح على العمامة ومسح على الخفين، فهذا جمع في الرواية وليس جمعا في الفعل. يعني هذا قول جمع في الرواية، يعني هو قول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، انتهى هذا النص. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، هذا قول. قول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، يعني أنه جمع في المسح بين الناصية وبين العمامة. وسننقل كلام ابن القيم في هذا، يعني في هذه الصور، أنه مسح على الناصية وعلى العمامة، مسح على الناصية وعلى العمامة معا، ومسح على العمامة، وهذا فيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. الناصية مقدم الرأس، والمسح الذي يمسح عليه ما هو؟ يعني الشعر النابت في مقدمة الرأس، الناصية. وعلى العمامة، العمامة يعني بالكسر، هذا هو الصحيح، بالكسر، بكسر العين، بكسر العين، العمامة، ولا يقال العمامة ولا العمامة على الصحيح، إنما هي العمامة. وما هي العمامة هذه؟ العمامة هي ما يلف على الرأس ويدار عليه، يدار على، تكور أكوار، وأحيان يكتفى بالتكوير هذا، وأحيان يجعل لفة من تحت الحنك، تسمى العمامة المحنكة، وذات الذؤابة التي لها طرف يميل على الظهر، سمى ذؤابة. فإذن هذه العمامة هي عند بعض العلماء يشترط في المسح عليها أن تكون محنكة ومسح عليها للمشقة، إذا كانت محنكة واللفة فسينقض بعض على الأقل بعض أكوار العمامة، ولذلك يمسح عليها إن كانت يكتفى بالمسح عليها إن كانت يعني غطت جميع ما يمسح من الرأس، وإن كانت تركت شيئا في المقدمة مثلا في الناصية يمسح على الناصية ويكمل على العمامة. هذا على قول من يرى يعني جواز المسح على العمامة منفردة. قال ابن القيم: وكان يمسح على رأسه تارة، هذه واحدة وهذا واضح وتقدم معنا، تارة يمسح على رأسه إذا لم يكن عليه عمامة، عدوى الخلاف في محنكة وغير محنكة سيأتي، وعلى الناصية والعمامة، يعني هذا الصورة الثانية، كان يمسح على رأسه إذا لم يكن هناك عمامة أو أزالها، فالصورة أنه يمسح على رأسه على الطريقة التي تقدمت معنا. الصورة الثانية أن يمسح على العمامة وحدها، هذه تارة منه صلى الله عليه وسلم، والصورة الثالثة أن يمسح على العمامة والناصية، الناصية والعمامة، بأن يمسح البارز من الشعر في الناصية ويكمل على العمامة. فهذه ثلاث صور في المسح: مسح الرأس واحد تارة، ومسح العمامة وحدها تارة وهذا فيه خلاف، ومسح الناصية مع العمامة. يقول ابن القيم: وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه. لماذا قال قال للخلاف فيه؟ لأن بعض العلماء استدل بقوله قول فمسح بناصيته على أنه يكفي مسح بعض الرأس. بعض المذاهب قالوا، بعض العلماء رحمهم الله تعالى، وقال هذا دليل على أنه مسح، قوله مسح بناصيته أن هذا يكفي أن يمسح بعض الرأس، لكن الآخرون يقولون لا، هو إذا مسح على الناصية مسح معها العمامة، ولم يثبت عنه أنه مسح على الناصية وحدها حتى يكون دليلا للاكتفاء بمسح بعض الرأس. فلذلك أورد هذا فقال: إما أن يمسح على رأسه من غير عمامة، وإما أن يمسح على العمامة إذا كانت ضافية مغطية جميع الشعر الذي ورد في الشرع مسح، وإما أن يمسح الناصية والعمامة. أما مسح الناصية يقول ابن القيم مجردة وحدها فلم تثبت، يقول لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم احتج بالحديث من يرى أن مسح بعض الرأس يكفي، وهم من لهم حضور ما شاء الله كالشافعية رحمهم الله تعالى. أما المسح على العمامة، هذا في الناصية، أما المسح على العمامة فذهب أحمد إلى جوازه، وقال الشافعي: إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه أقول، وما أكثر ما يقول رحمه الله، إن صح الحديث فهو مذهبي. وهذه العبارة رويت عن الأئمة جميعا، وانظروها في كتب علوم الحديث، قال إن صح، ولذلك في بعض المواقف قال بعض العلماء من الشافعية: قد صح الخبر فهو مذهب الشافعي. طيب هذا في كتاب اسمه عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج لمن؟ لابن الملقن. فهو الشافعي ويقول أن الشافعي قد قال هذا. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب: فأما حكم المسألة فقال أصحابنا، من هم؟ الشافعية، إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح على الناصية كلها، هذا مقتضى المذهب، ويستحب أن يتم المسح على العمامة، فيرى أنه الواجب يكفي بمسح الناصية، ولمسح العمامة فأخذ بطرف من على العمامة سواء لبسها على طهارة، وسيأتينا الخلاف في هذا، على طهارة أو حدث. وقال هذا في المجموع. وقال في روضة الطالبين: ولا يقتصر على العمامة قطعا، فلا يقتصر، يقول قطعا يعني لا يكفي المسح على العمامة، الذي قال به هم الإمام أحمد ومن وافقه، يعني المسح على العمامة كما قال يعني النووي أنه لا يكتفى به، وكذلك قال منعه أيضا أبو حنيفة ومالك، وجوزه أحمد من بين الأئمة الأربعة. لكن ما صفة هذه العمامة التي فيها الخلاف على المسح عليها؟ في صفتها قولان: الأول أن تكون محنكة، وهذا شرط عند الإمام أحمد، أن تكون محنكة، أي أن يجعل إحدى لفاتها من تحت حنكه لتثبت. أو بعض المصادر تقول أو، وبعضها تقول و، ذات ذؤابة، لكن هذا غير يعني، حتى الحنابلة لا يرون، كثير منهم المحققين لا يرون اشتراطه. القول الثاني: لا يشترط أن تكون محنكة ولا ذات ذؤابة، بل كل ما يطلق عليه أنه عمامة، اسم العمامة، كل ما يطلق عليه العمامة ويصدق عليه هذا الاسم فإنه يجوز المسح عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها. هناك فروع في بعض المذاهب، ولكن فيها يعني سأذكر ثلاثة في مذهب الحنابلة، منها مثلا وهو قوي من حيث النظر، قال: أن تكون على ذكر دون أنثى، يقولون أن تكون العمامة على ذكر، أما الأنثى ما تمسح على العمامة، وأن تكون على أن تكون ساترة لغير ما العادة، إذا كان وحدها ترى، إذا أن تكون ساترة لغير ما العادة كشفه من الرأس، العادة كشفه من الرأس الذي لا شعر فيه، ها، وأن تكون محنكة، بعض مزيد، وذات ذؤابة. قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح على العمامة كما في المبسوط. وقال مالك: لا يجوز على العمامة أيضا. فإذا الذي يقول بالمسح على العمامة وحدها هو الإمام أحمد. واختلف في اشتراط، هذا مهم، اختلفوا في اشتراط لبسها على طهارة يعني كالجوارب قياسا على الجوربين على الخفين، ففيه قولان. القول الأول يشترط أن يلبسها على طهارة قياسا على الخفين. الثاني لا يشترط، لأن الشرط لا بد له من دليل ولا دليل على هذا. قالوا ولا يصح قياسها على الرجلين، لأن طهارة العضو الذي عليه العمامة مخففة أصلا، الرأس ما يغسل مسح فهي مخففة، والمسح على العمامة من جنس المسح على الرأس فيكون مخففا، فكلاهما واحد. أما الخف فالأصل فيه والفرض فيه الواجب فيه غسل العضو كاملا، ولا تتم الطهارة إلا بذلك، وهذا القول الثاني هو الراجح. إن أردتم ترجعوا لشرح الشيخ العثيمين للبلوغ المرام فستستفيدون. بقي سؤال، هل للمسح على العمامة مدة زمنية كالمسح على الجوربين؟ أيضا فيه قولان. الأول قياسه على الخفين، فيشترط له المدة، لا المسافر مدة المسافر والمقيم مدة المقيم. الثاني أنها لا مدة لها لعدم الدليل. في حديث تقدم الكلام عليه في غير موضعه للمناسبة، وهو حديث عبد الله بن زيد 52.
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. رواه البيهقي من رواية الهيثم بن خارجة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وقال هذا إسناد صحيح. ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب، ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه، إلى أن قال ومسح رأسه بماء غير فضل يده ولم يذكر الأذنين. قال البيهقي وهذا أصح من الذي قبله.
هو قال صحيح وأصح، لكن غير البيهقي يرى أنه شاذ، يرى أنه شاذ. الحديث رواه مسلم قال ولم يذكر الأذنين. لفظ الحديث عند البيهقي عن عبد الله يعني حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، خلاف الماء الذي أخذ. هذا نص، لو بحثت أنت في البرامج هذه بالنص الذي ذكر هنا ما تجده، لأنه هنا يقول خلاف وهنا قال إيه، فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. طيب، قال ابن حجر في البلوغ عن رواية مسلم، هو يتكلم عن رواية مسلم التي ليس فيها الأذنين، قال أخذ لرأسي ماء غير فضل يديه، غير فضل يديه. قال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. مقابل المحفوظ ما هو؟ الشاذ. يعني أن هذا الحديث شاذ، لحكمنا على مقابله بأنه هو المحفوظ فيكون هذا. ولذلك بعض الشراح قال عزل ابن حجر أنه قال شاذ، وهو لم يقل شاذ بس فيما رأيت، لكن المشكلة أنه يقول في بلوغ المرام، وبلوغ المرام هذه عبارته، قال والمحفوظ، يعني حديث مسلم الذي ليس فيه ذكر للأذنين بل مسح رأسه بفضل ماء يديه، هذا هو المحفوظ، فيكون غيره منكر
شاذ
فيكون شاذا. فدل الحديث على أنه بعد غسل اليدين يؤخذ ماء جديد ليمسح به الرأس، يمسح به المتوضئ رأسه. والحديث فيه وغسل رجليه حتى أنقاها، وهذا تكلمنا عليه في رواية سابقة، وغسل رجليه، أن النقاء هو إتمام الوضوء، وذكرنا لكم القول بأنه هذا الغسل كما يقول شيخنا عبد المحسن المراد به هذا الغسل المنقي داخل الغسلات الثلاث، لا أنه ماء كثير يزيد عن ثلاث غسلات، بل هو داخل الغسلات الثلاث في 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 رواية. قال ابن دقيق العيد: والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على التي لم يذكر فيها العدد، هذا في مرة أو مرتين، ها؟ فيعتبر أقول العدد فليعمل به بما دل عليه. طيب، حديث عمرو بن عبسة ما نقف عنده، نقف عند حديث عمرو بن عبسة، وليس عبسة، هو عبسة زي ما مثل ما هو مضبوط عندكم اليوم 29 هذا. ونحمد الله سبحانه وتعالى ونسأله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من هداة مهتدين متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حريصين عليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.